بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر محمد بن الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الرابع عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث في الحوض متواترة، والحوض في اللغة هو مجمع الماء، وأما الحوض الوارد في هذه الأحاديث المتواترة فهو الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهذا أجمع أهل السنة على وقوعه ووجوده، وأنكر ذلك الخوارج وبعض المعتزلة. وكما سبق أن الأدلة في ثبوت الحوض متواترة، رواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها الخوارج وبعض المعتزلة. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، كما بين صنعاء والمدينة، وعمان كما بين صنعاء والمدينة. ومنها حديث أنس أيضا: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ومنها حديث أنس أيضا: إن لي حوضا عرضه كما بين أيلة إلى الكعبة، أو قال صنعاء. ومنها حديث ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: حوضي كما بين عمان إلى اليمن، وعمان بلدة في الشام. ومنها حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي من عدن إلى عمان. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: حوضي ما بين المدينة إلى بيت المقدس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح، وهما قريتان في الشام. فهذه 8 أحاديث، وفيها المسافة مختلفة: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، كما بين أيلة إلى الكعبة، كما بين عمان إلى اليمن، إلى آخره. وقد أجاب العلماء عن هذا الاختلاف بأقوال: الأول أن اختلافها إنما هو على وجه التقريب للتحديد، يعني تقريبا وليس تحديدا. ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض، وهذا عند من يقول إن الحوض ليس مربعا، لأن العلماء تنازعوا هل الحوض دائري أم بيضاوي أم مربع. والأظهر أنه مربع، لأن هذا هو حال ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وزواياه سواء. فالزوايا السواء هذا في الشكل المربع، أجابوا عن ذلك أيضا أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل إذا كان حجازيا أو يمانيا أو شاميا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر له يعني من البلدان ما يعرفه، ومنها أن اختلافها على حسب السير المجد والبطيء في سيره، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلم بالزيادة من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل في القول الأول أنه على وجه التقريب للتحديد، بأن هذا إنما يكون فيما يتقارب، وأما هذا الاختلاف المتباعد جدا بين المسافات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يكون، لأن البعد بين هذه المسافات قد يكون 30 يوما زائدا أو ناقصا، وهذا لا يقال فيه تقريبا، إنما يعني المقصود أن التقريب يكون في مسافة يسيرة، ليس أنها تزيد 30 يوما أو تنقص 30 يوما. وأما القول الثاني هو الاختلاف بالنسبة للطول والعرض، فهذا أيضا يرده الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني أنه قائم الأضلاع، سواء يعني أنه مربع الشكل. وبهذا يكون هذان القولان ضعيفين. وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة، وهي أن الاختلاف بالنسبة للمجد في السير والبطيء، أو أن النبي عليه السلام أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلم بالزيادة، أو أن الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل، هذه الأقوال هي الأرجح. يقول شيخنا: لكن أرجحها الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم الثالث وهو بحسب ما يعرفه السائل. فيقول أن أرجحها الرابع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمسافة القريبة أولا. وهنا مسألة، وهي: هل هناك أحواض أخرى للأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة؟ تنازع العلماء في ذلك بناء على صحة الأحاديث الواردة في هذا، هل هي ضعيفة أم حسنة. فمن يحسن الحديث لغيره يثبت أحواضا غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، ومن ينفي أو يضاعف الأحاديث لا يثبت إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في جامعه: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. ولكن معلوم أن حديث الحسن البصري عن سمرة هذا لا يصح إلا في حديث العقيق، على الراجح أنه لا يصح له سماع إلا في حديث العقيق. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، وكل نبي يدعو أمته، ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من يأتيه أحد فيقال له فيقال: لقد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا ضعفه بعض العلماء وأثبته بعضهم أو حسنه، وعليه فمن أثبته يقول بالأحواض الأخر لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يضعفه يثبت حوض الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، يعني بناء على صحة الأحاديث وضعفها في في هذا. قد ذكر ذلك أيضا البربهاري رحمه الله في كتابه السنة أن لكل نبي حوضا إلا صالح، فحوضه ضرع ناقته، لكن هذا لا يصح، لا يصح أن حوض صالح ضرع ناقته، هذا لا يصح كما ذكر المحققون. ومن المسائل المتعلقة أو المباحث المتعلقة بالحوض أيضا، هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ العلماء لهم في ذلك قولان. الأول أن الحوض يورد بعد الصراط، فيكون المرور على الصراط أولا ثم يورد الحوض، واختار هذا الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهم الله، واحتج هؤلاء بحديث النضر بن أنس، وذلك أن أنسا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة، انظره 1630. وكذلك أيضا من أدلتهم حديث لقيط وافد بني المنتفق، فإنه فيه أنه قال في آخر الحديث: فتطلعون على حوض الرسول، يعني بعد المرور على الصراط. وهذا الحديث قواه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي حاد الأرواح وصححه الحاكم، ولكن قال الحافظ ابن كثير في البداية: هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. فمن يثبت هذه الأحاديث يقول بأن الحوض يورد بعد المرور على الصراط، و القول الثاني أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، قال شيخنا: وهذا هو الصواب. ومن الأدلة على ذلك الأحاديث تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يذادون عن الحوض، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، 2630. وحديث أنس وحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. زاد أبو سعيد الخدري: فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذه الأحاديث تدل على أن الحوض، وهي أحاديث صحيحة في الصحيحين، تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من جهتين: الأول، لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المذادين الذين يذادون عن الحوض، يعني يدفعون عنه ويطردون، لا يجاوزون الصراط، لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط، ومعلوم أن جميع الناس يريدون الصراط، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والمراد بذلك لا شك المرور على الصراط وليس جهنم، فكل الناس يرد، المؤمن والكافر، فالمؤمن ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى وتنور أعماله له الصراط فيمر كالبرق الخاطف أو كأجاويد الخيل، وأما الكافر فإنه يخطف من على الصراط ويلقى به في نار جهنم، لأن الصراط حوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، شوك شديد يوجد في بلاد اليمن، فيخطف ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. وهناك المخدوش الذي يخدش خدشا، ومنهم المكردس في النار يخذب به في نار جهنم والعياذ بالله، ومنهم من يمر سريعا كالبرق الخاطف، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الإبل، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، وهكذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة المرور على الصراط. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، لأن هذا موقف عظيم. فقد وقف الأنبياء على جنبتي الصراط كل منهم يقول اللهم سلم سلم، أولي أنبياء الله عز وجل. وجاء في وصفه آثار موقوفة أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، وأنه مظلم حارك الظلام. تخيل شيء أدق من الشعر وأحد من السيف وحوله خطاطيف، ومع ذلك قد وقف الناس 50,000 سنة، 50,000 سنة في أرض المحشر ينتظرون الحساب والجزاء، ويمرون بالمرور على الصراط. فالأنبياء يومئذ يقولون اللهم سلم سلم. قال شيخنا لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط، لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فجاوزوا الصراط لم يشفع لهم في دخول النار، فجاوزوا الصراط نعم لم يشفع لهم في دخول النار هكذا قال، أو عفى الله عنهم بدون شفاعة، ولكن العبارة غير مستقيمة ليس كذلك؟ وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فجاوزوا الصراط لم يشفع لهم في دخول النار، أو عفى الله عنهم بدون شفاعة، وإن لم يكن شفاعة ولا عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم. معلوم أن عصاة الموحدين إن دخلوا النار يخرجون منها لا شك، وإن لم يكن لهم شفاعة ولا عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم، وحينئذ يلزم حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين. وهذا لا سيما أن عليهم سيم الوضوء كما جاء في الحديث في حديث أبي هريرة قال، يعني عصاة الموحدين عليهم سيم الوضوء، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه، يعني أدفعهم كما يذود الرجل إبل الرجل على عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لك، قال نعم لكم سيما يعني علامة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة تكون في الجبين والوجه، والتحجيل يكون في فإذا، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن فيما أدرج في الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، الغرة والتحجيل. وأيضا من أجوبتهم على أن الحوض ليس بعد الصراط وإنما قبله، قالوا لو كان الورود على الصراط قبل الحوض للازم ألا يحجب عن الحوض أحد، لأن من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما، ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. فبان بذلك أن الصواب من قول العلماء أن الحوض إنما هو قبل الصراط، يرد الناس عليه قبل المرور على الصراط. وهل الحوض قبل الميزان أم بعده؟ العلماء في ذلك قولان أيضا، الأول أن الميزان أسبق من الحوض، وحجة هذا القول ظاهر حديث النضر بن أنس فإنه قدم الميزان على الحوض، والثاني أن الحوض قبل الميزان، وقال شيخنا وهذا هو الراجح، وحجة هذا القول الأحاديث تدل على أنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلا إلى الشرب من الحوض فلا يريدونه إطلاقا. ويدل على ذلك أيضا العقل، لأن المعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميزان للحاجة الشديدة إلى الشرب فيقدم قبل الميزان. فهذا الأظهر والله أعلم أن الحوض أيضا قبل الميزان كما أنه قبل الصراط. نعم نعم أيوة.
حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبه؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال فإن لم ألقك عند الصراط قال أطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ في هذه الثلاث.
قال
الترمذي والضياء المقتدي في الحديث المستعرض من طريق حرب بن ميمونة الأنصاري.
نعم أكمل فقط هذا في الصحيحة، مختصر صحيحة أم الصحيحة؟ ما قال صحيح ولا حسن؟ نعم يعني الشيخ ناصر أورده في هذا الموطن المذكور. نعم. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه جملة أحاديث، مختصر الكلام فيه أنه حوض عظيم ومولد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأنه غاية في الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وكلما شرب منه فهو في الزيادة والاتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. نعم 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 عند بعض أهل العلم أن الميزان يكون أن الكافر لا توزن أعماله وإنما يؤخذ إلى النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار أو كما ثبت في الأخبار. الشفاعة لغة هي من الشفع وهو جعل الوتر شفعا، يعني ضم الشيء إلى الشيء فيصير زوجا بعد أن كان منفردا، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. واصطلاحا سؤال الخير للغير، وقيل السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة تكون لأهل التوحيد، والشفاعة المنفية تكون في المشركين، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة أنواع، أعظمها وأولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أن ينصرفوا من موقف القيامة بعد طول قيامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يأتي الناس آدم عليه السلام ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فأقضي بينهم، فيقول الله عز وجل: شفعتك أن آتيكم، أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال: فأرجع فأقف مع الناس. وهذا الحديث يدل على الشفاعة في الشفاعة العظمى، وهذه تكون في الناس جميعا أن ينصرفوا من أرض المحشر. وهذا الحديث أو الأحاديث في الشفاعة في عصاة الموحدين خاصة ترد على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين يقولون: من دخل النار لا يخرج منها أبدا. عند الخوارج المعتزلة والزيدية الذي يدخل النار لا يمكن أن يخرج منها أبدا. والنوع الثاني من الشفاعة الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، ودليله ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. والنوع الثالث الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليله حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا حديثه في الصحيحين، حديث عكاشة، تقول عكاشة بالتثقيل وتقول عكاشة بالتخفيف، عكاشة أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. وأيضا من أدلة على ذلك جواب النبي عليه السلام قال: أمتي أمتي، قال: أدخل الجنة أو أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن، والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في بقية الأبواب. والنوع الرابع من الشفاعة الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثوابهم، يعني أنهم ترفع درجاتهم في الجنة فوق أعمالهم من فضل الله سبحانه وتعالى، ودليل حديث مسلم السابق: أنا أول شفيع في الجنة. أيضا هناك نوع خامس بعض العلماء يثبته كابن القيم رحمه الله في لعله في زاد المعاد فيما أذكر، الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، واستدلوا لذلك بحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم نفسه وأصحاب الأعراف. معلوم أن أصحاب الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الحديث فيه موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني وهو الضاع. انظر حمزة موجود، انظر موسى بن عبد الرحمن الصنعاني هذا. والنوع السادس الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها ألا يدخلونها، ودليل حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وفيه: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. النوع السابع الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي طالب: وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. الغمرات ما يغمر الإنسان يعني يغطيه، وأما الضحضاح فهو الشيء الخفيف، ويطلق أصلا على الماء الذي يبلغ الكعب. والنبي عليه الصلاة والسلام رآه في غمرات النار يعني مغمورا فيها، فشفع فيه أن يكون في ضحضاح. وجاء في الأحاديث أنه يوضع في أخمص قدميه يعني في أسفل القدم في باطن القدم من أسفل جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، يعني أعلى البدن أعلى الرأس، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أقلهم عذاب. في رواية أنه ينتعل عليه من نار يغلي منها أم دماغه صلى الله السلامة والعافية. إذا كانت جمرتان توضع في أسفل البدن، والإنسان يوم القيامة يبعث على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء، ومجرد وضع جمرتين في باطن القدمين يغلي منها أعلى البدن، فكيف بمن غمر فيها وقيد بالسلاسل؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، غلوا في أعناقهم وسلسل وقيلوا في أقدامهم وأرجلهم ويلقون في النار إلقاء والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذي وفقه الله وزحزحه عن النار وأدخله الجنة هذا هو الفائز حقيقة. النوع الثامن هو الذي اشتد نزاعه، وهذا النوع السابق السابع خاص بأبي طالب، لأن الله عز وجل نفى الشفاعة عن المشركين فقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا منافاة بين هذا الحديث عند مسلم وغيره وبين الآية، لأن الآية عامة والحديث خاص بأبي طالب، ولا صح أبدا الاستشهاد بهذا على الشفاعة في غيرك عبد المطلب أنه مات مشركا وهو في نار جهنم مخلدا، جد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه جل وعلا في زيارة قبر أمه فأذن الله له، واستأذنه في الدعاء فلم يأذن الله له لأنها لم تكن على الإسلام، وكذلك أبوه. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فالشفاعة تكون في الشفاعة في الكفار خاصة بأبي طالب، وليست الشفاعة بالخروج من النار، لا لا يخرج من النار أبدا، فهو مخلد فيها قائم فيها أبد الأبد، ولكن الشفاعة فقط في تخفيف العذاب، لأنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأيده نصرا عظيما. وهذا يدل على أن الإيمان لابد فيه من العمل، الإيمان المنجي من النار لا بد فيه من العمل إلا في حالات خاصة دلت عليها النصوص، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وكما في حديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال ساق حذيفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، فحتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله يا حذيفة؟ لأن هذا متقرر عند صلة ابن زفر من التابعين رحمه الله. فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ولكن هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محمول على آخر الزمان، حيث يدرس الإسلام، يعني تذهب معالمه كما يذهب نقش الثوب، حتى لا يدرى كما عند ابن ماجه بسند صحيح، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فقط، يقولون لا إله إلا الله. وأيضا من شهد الشهادتين ثم مات كفي الغزو مثلا شهد أن لا إله إلا الله رسول الله ولم يفعل خيرا قط، هذا أيضا مات على التوحيد. فهنا أبو طالب لم يقل يوم من الدهر لا إله إلا الله، وكره أن تعلو استه رأسه، واتبع دين أباء أبي جهل لما حضرته الوفاة وعنده عبد الله بن أمية وعمر بن هشام أبو جهل، فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. فكان في النار مخلدا والعياذ بالله. فقول ياس برهامي لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا، يدل على فرط جهله، لأن معلوم هذه قاعدة عند أهل السنة، يعلمها كل أحد من أهل السنة أن الكافر لا شفاعة فيه كما هو ظاهر القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر ليس فيه شفاعة. ولذلك هذا الحديث لا منافاة بينه وبين الآية، لأن هذا في لشخص مخصوص وهو أبو طالب، وهو أيضا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. والنوع الثامن الذي اشتد فيها النزاع بين المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والزيدية، الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، وهذا أدلته متواترة كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر قال شيخنا أربع مرات كما في حديث أنس. في المرة الأولى يقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. وفي الثانية يقال له: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. في الثالثة يقال له: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي الرابعة يقول: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، لأخرجن منها من قال لا الله. لكن في كل هذه الأحاديث أن هؤلاء كانوا يصلون، لأن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود، فموضع السجود في الإنسان لا تأكله النار. وفي حديث الشفاعة أنهم امتحشوا، وفي لفظ صاروا حمما، يعني كأنهم الفحم، لكن جاءت الروايات بأنهم كانوا يصلون. إذن لماذا مكثوا هذا المكث الطويل؟ ربما لهم سيئات عظيمة، كبائر كالزنا والخمر وقتل النفس والغيبة والنميمة والكذب إلى آخره، فمكثوا هذا المكث الطويل ثم خرجوا برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. يقول شيخنا: والفائدة والحكمة من الشفاعة هي إكرام الشفيع في قبول شفاعته، كما في الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولكن الشفاعة في الدنيا كما ذكر العلماء على قسمين: الأول شفاعة يعني مشروعة كما في هذا الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، وكما في قوله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هناك شفاعة غير شرعية، وهذه الشفاعة تكون لإسقاط الحقوق، ليأخذ الإنسان حق إنسان آخر. ومن هذه الصور ما يقع فيه بعض الناس الذين يأخذون أموال الناس ظلما ويكون أموال الناس بالباطل، يأخذ رشوة لكي يقدم شخص على شخص في الوظيفة، وهذا محرم لا يجوز أبدا، وهذه الوظيفة محرمة بهذه الصورة. أما إن كان له حق ولا يمكن له الوصول إلا بهذا، وبذل كل وسعه حتى يتجنب الرشوة، فإنه لا بأس بذلك كما قال العلماء وأفتوا بهذا. لكن إذا دفع مالا أو بدون مال كلم شخصا ليشفع له حتى يتقدم على زميله، يعني هم طلبوا مثلا دفعة 90 وهو دفعة 91، فلأن عنده واسطة يذهب فيتقدم على زملائه ويؤخر غيره، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام محرم لا يجوز أبدا. أو يكون واقف في الصف ويجعل شخصا رئيسا مثلا يقدمه على زملائه في الصف، لا يجوز هذا، لابد يستأذن كل من وقف في الصف حتى ولو كان عنده شخص يعني صديقه أو ما شابه ذلك، لا يقف في الصف، لأنه لو تقدم على زملائه تقدمه هذا ربما يؤخر الباقين، وهم جاءوا مبكرين وتعبوا في الوقوف، فلا يتقدم عليهم إلا إذا استأذن صاحب الحق وأذن له لا بأس. فالحكمة والله أعلم إكرام الشفيع، والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة، يعني يذهبون إلى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أولا ثم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لإظهار فضله وشرفه وعلو مكانته بين الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأنه ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة. ما من نبي إلا لو له دعوة مجابة فكلهم تعجل بها في الدنيا إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة. نعم. سبحان الله، يعني سقط من التقريب. ها جريج جريج نعم، لسان الميزان عندنا هنا لا يوجد. نعم، لماذا لا يوجد؟ لا يوجد في المطبوع. الله المستعان. حتى هنا في هذا الكتاب مع الأسف يوجد تحقيق لطارق عوض الله في أحد الأحاديث، وطارق عوض الله هذا منحرف لأنه خرج في المظاهرات يهتف مع المتظاهرين في الثورة، كنا نظن به خيرا وظاهره السلامة والخير ويحقق الأحاديث وله تحقيق واسع على سبل السلام للصنعاني رحمه الله، واهتم بتحقيق كتب الحديث، لكن مع الأسف لما جاءت الثورة خرج مع الزبد وأخذ يهتف ويجري في الميدان. سبحان الله، شيء عجيب جدا، تعجب من هؤلاء الناس، محقق وعنده مكتب تحقيق ثم بلغنا حينما تحرينا عنه أنه يأتي بناس يعملون في التحقيق ويكتب اسمه في الأخير. هذا كيف هذا؟ إنسان يأتي بأناس يعملون يكتب اسمه هو أنه هو الذي حقق، كيف؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور. إذا حقق معك أحد كتاب أو ألف معك كتاب اكتب اسمه عليه، لكن صارت تجارة مع الأسف. نعم. وكما قال شيخنا أقسام الناس في الشفاعة: الأول غلوا في إثباتها، وهؤلاء منهم الغلاة من الصوفية المشركون والنصارى المبتدعون من الغلاة في المشايخ وبعض الصوفية، فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الثاني غلوا في نفيها، فنفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الكبائر، وهم الخوارج والمعتزلة. القسم الثالث أهل السنة توسطوا فيقرون بشفاعة نبينا عليه السلام في أهل الكبائر وبشفاعة غيره، ويشترطون لها شرطين أخذوهما من النصوص: الأول إذن الله للشافع أن يشفع كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليله قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذان الشرطان ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا هو الإذن، وقوله تعالى: ويرضى، هذا هو الرضا. وهناك أعمال ذكر السفاريني تكون سببا في الشفاعة، ذكر خمسة أشياء بعضها ثبت فيه الأحاديث وبعضها لم يثبت، ولعل إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ينقل كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية في من قال لله مخلوق فهو كافر، لابد أن يأتي بكلام شيخ الإسلام أولا. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قول عليه الصلاة والسلام زواياه سواء، فنحن درسنا في الهندسة أن المستطيل زواياه الأربعة قائمة، فهي سواء. ممكن لو قلنا بهذا نجمع بين الحديث الواردة، فنحن نعلم أن المستطيل له طول وعرض، لكن جاء في الحديث أن طول الحوض مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وهذا لا يمكن في المستطيل، إنما هذا يقع في المربع. من هذا المهندس؟ ها؟ من صاحب السؤال؟ أنت؟ طيب، كنت في الهندسة؟ مادة الهندسة، فكرت كلية الهندسة. نعم، لكن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هذا لا يقع في المستطيل، إنما يقع في المربع، الشكل المربع. هذا سؤال أسامة عبد الدايم أيضا. هذا سؤالك يا أسامة، قلم الأحمر. قل أحسن الله وبارك فيكم، آمين. لا يلزم شيخنا والله أعلم أن الشكل إذا كانت زواياه سواء أو مستوى أن يكون مربعا، أنه قد يكون مستطيلا أو معينا أو مثلثا، مثلث قائم الزاوية يعني. ها؟ زواياه سواء. ما هو المثلث الستين درجة؟ لدرجات الستين. طيب، ومن كل هذا يرد حديث الرسول: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. يقول أحسن الله وبارك فيكم، آمين. الورود لغة يكون عن الماء، وتقول وردت الناقة على البئر، أي مرت به وشرب، فلماذا لا يكون الورود في تفسير آية سورة مريم مقصود الحوض؟ جزاكم الله خير. الذي فسره المفسرون أن الورود منكم إلا واردها، جمهور المفسرين على أنه المرور على الصراط، على أنه المرور على الصراط. معلوم أن الحقيقة اللغوية إذا اختلفت مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية. نعم، قد يكون أيضا المرور على الصراط أو الورود على الصراط أيضا، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها، لم يقل وارده يعني الحوض. نعم، نعم، نعم. الصراط كذلك يعني، نعم، الصراط، لكن الصراط في اللغة معناه الطريق، والطريق تذكر وتؤنث أيضا، تقول هذه الطريق وهذا الطريق. قل أحسن الله عليكم، هل ممكن أن يرى الناس الشياطين؟ وبارك الله فيكم، وبارك الله فيك أيضا. هل ممكن أن يرى الناس الشياطين؟ نعم، إذا تمثلوا في صورة غير الشيطان، نعم، يعني يمكن، كما في حديث أبي هريرة صحيحين، لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على تمر الصدقة، فجاء الشيطان في صورة إنسان وجاء يسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اتركني ولا أعود، فإني ذو عيال. فترك، وهكذا ثلاث عيال، هكذا ثلاث عيال. نعم، لا إشكال، يعني لا إشكال، ما المانع أن يقع هذا؟ نعم، إذا كانوا في الهيئة التي خلقهم الله عليه. أما إذا تمثلوا بأجساد وككلب أو هر أو نحو ذلك، يمكن هذا. نعم، هذا دليل الصحيح. لماذا نخص بأيام الرسول؟ لكن هل نتأكد أن هذا الشيطان هذا الكلب أو لا؟ الله أعلم، ما ندري عن هذا. والنبي قال الكلب الأسود شيطان، ماذا نقول نحن؟ طيب نقول إيه؟ طيب اللي جاء في السنة نتكلم فيه، عندنا النص بس حديث أبي رافض صحيح. لماذا نخص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما نسأل نقول شخص قال الحمار شيطان، لا لا يوافق على هذا. من أين جاء بهذا؟ لابد من النص. نعم، قد يتمثل الشيطان. يقول أحسن الله إليكم وزادكم توفيقكم وسلم آمين، هل الخوارج والمعتزلة الزيدية يكون الشفاعة منهم يقولون بعدم خروج العاصي من النار؟ ما معنى عدم خروج العاصي من النار؟ هو معنى إنكار الشفاعة. عدم خروج العاصي من النار معناه أنهم ينكرون الوساطة في هؤلاء لا شك. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل في قول أحدنا لكبير السن يا عم الحج أو يا حج فلان أو يا عم محذور أم لا؟ يعني هذه كلمة في بلادنا، نعم بعض العلماء ينكر كلمة يا حج لأن قد يكون فيها رياء وكذا، لكن في بلادنا نحن هنا في مصر تعود الناس على هذا يعني من العادات. وأما كلمة يا عم لكبير السن فلا مانع من هذا، لا مانع من هذا، وجاء هذا في بعض النصوص لكبير السن، وليس هذا من الكذب، ليس هذا من الكذب. نعم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على